وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من دروس كتاب البيوع من كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الفنون الندية، شرح منظومة السبل السوية، فكر السنن المروية، لنظيمه العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحاكمي رحمه الله. وصلنا في هذا الكتاب عند باب بيع الأصول والثمار. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: وحيث بيع النخل بعد أبرت فبايع له الذي قد أثمرت، إلا إذا ما اشترط المبتاع أي المشتري ومثله المملوك، إذ يباع. نهى النبي البايع والمبتاع عن أجمع الثمار أن تباع من قبل أن يبدو صلاح ظاهر، وكل ما أعقب غبنا حاذر. يقول شيخنا زيد بن محمد بن مدخلي رحمه الله: قوله باب بيع الأصول والثمار أي باب أحكام بيع الأصول، جمع أصل، وهو ما يفرع عنه غيره. والمراد بها أي الأصول هنا الدور والأرض والشجر. الثمار جمع ثمرة، وهي حمل الشجرة. ويدخل في هذا الباب قضية وضع الجوائح كما سيأتي. القاعدة الفقهية أن من باع دارا شمل أرضها وبناءها وإن كانت مما فتح عنوة، ومن باع أرضا شمل غرسها وبناءها وجميع أشجارها. وهذه الأربعة الأبيات فيها بيان مسألتين مهمتين من مسائل البيع المتعلق بالأصول والثمار. المسألة الأولى أن من باع نخلا وعليها ثمرة مؤبرة أي ملقحة، لم تدخل الثمرة في البيع، بل تكون في ملك البائع إلا أن يشترطها المشتري فتكون له. أما إذا كانت غير مؤبرة فإنها تدخل في البيع وتكون للمشتري ولو لم يشترطها. وهذا هو مذهب الجمهور والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، ودليلهم ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع المشتري. ومثل هذه المسألة: من ابتاع أي اشترى عبدا أو أمة ولهما مال فمالهما لسيدهما إلا أن يشترطه المبتاع المشتري، بدليل حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع المشتري. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله: وحيث بيع النخل قد أبرت فبايع له الذي قد أثمرت إلا إذا ما اشترط المبتاع ومثله المملوك إذ يباع. المسألة الثانية: النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها لما في بيعها قبل بدو الصلاح من الضرر، إذ إنها عرضة للعاهات التي قد تصيب الثمار قبل بدو صلاحها. وهذا النهي يتناول البائع والمشتري، أما البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل، وأما المشتري فلئلا يضيع ماله ويساعد البائع على الباطل. وقد اختلف العلماء فيما يكفي فيه بدو الصلاح. أولا قيل يكفي في ذلك بدوه في شجرة واحدة من البستان، وثانيا قيل إذا بدا الصلاح في بستان واحد من البلد جاز بيع جميع البساتين من جنسه. ثلاثة وقيل في كل شجرة على حدة. قال ابن القيم رحمه الله: إذا بدا الصلاح في بعض الشجرة جاز بيعها جميعها، كذلك يجوز بيع ذلك النوع كله في البستان. ورجحان هذا القول ظاهر وهو يوافق القول الأول. قد دلت على هذه المسألة حديث كثيرة، منها ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. في لفظ نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة أي الفساد. وما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبتاعوا أي لا تشتروا الثمار حتى يبدو صلاحها. وما منها ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن الحب حتى يشتد. ومنها ما جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قالوا وما تزهي؟ قال تحمر. وقال إذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال أخيك. ففي هذا يقول شيخنا زيد رحمه الله: ففي هذه النصوص دليل جلي على النهي عن بيع الثمار على اختلاف أنواعها، وكذا الحبوب حتى يبدو صلاحها، وصلاح كل نوع بحسبه، كما هو واضح من ألفاظ النصوص. وقد اختلف العلماء فيما إذا وقع البيع فعلا أيكون باطلا، يعني إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها هل يكون بيع صحيح أو لا. اختلف العلماء فيما إذا وقع البيع فعلا أيكون باطلا أم في المقام تفصيل. أولا، ذهب بعض العلماء إلى القول بالبطلان مطلقا عملا بظاهر الحديث. وثانيا، ذهب بعضهم إلى صحة البيع بشرط القطع أي للثمرة قبل بدو صلاحها، وذهب بعضهم إلى صحة البيع بشرط القطع وإلا بطل. وثالثا، قال آخرون بصحة البيع إذا لم يشترط المشتري التبقية أي للثمرة قبل بدو صلاحها. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: واعلم أن ظاهر أحاديث الباب وغيرها المنع من بيع الثمرة قبل الصلاح، وأن وقوعه في تلك الحالة باطل كما هو مقتضى النهي. ومن ادعى أن مجرد شرط القطع يصحح البيع قبل الصلاح فهو محتاج إلى دليل يصلح لتقييد أحاديث النهي. قلت: يقول شيخنا زيد رحمه الله: استثنى من هذه المسألة بيع الزرع أخضر، وهو الذي سماه الفقهاء القصل، فإنه يصح بيعه بشرط قطعه كما هو رأي الجمهور أهل العلم فيه. أما بيعه بدون شرط القطع فإنه لا يجوز لما ينتج عنه من الخلاف المتوقع بين البائع والمشتري، وما سيكون من الضرر على البائع. ويلحق بهذه المسألة في الحكم كل ما يترتب عليه غبن، فإنه يجب أن يحذر ويجتنب من البائع والمشتري. وهي هذه المسألة وما يتعلق بها أشار الناظم بقوله: نهى النبي البائع والمبتاع عن أجمع الثمار، أي عن جميع الثمار، عن أجمع الثمار أن تباع من قبل أن يبدو صلاح ظاهر، وكل ما عقب غبنا حاذر. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وبيعه ثمار ثاني عام، والحقل بالكيل من الطعام، والنخل بالتمر، وتمرا برطب، ومثله بيع الزبيب بالعنب. في هذين البيتين نهت عن ثلاث مسائل من مسائل البيوع المتعلقة بباب الأصول والثمار. المسألة الأولى ما يسمى ببيع السنين، وهي المعاومة، وصورتها أن يبيع ثمر نخيله سنين ثلاثا أو أربعا أو أكثر بثمن حال أو مؤجل، فهذا بيع فاسد لما فيه من الجهالة، إذ هو بيع شيء غير موجود، بل بيع شيء لم يخلق. المسألة الثانية بيع المحاقلة، وهي بيع الزرع بعد اشتداد الحب بجنسه نقيا، وذلك بيع محرم لما فيه من الجهالة أيضا، إذ إنه بيع شيء بجنسه غير متساوي، فلا بد من التساوي في بيع الجنس بجنسه، ولا بد من التقابض في مجلس العقد. وإذا لم يحصل التساوي فيكون هناك ربا الزيادة، ربا الفضل. المسألة الثالثة بيع المزابنة، وهي بيع ثمر الحائط أي الزرع إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما عنبا أن يبيعه بزبيب كيلا. ويستثنى من هذه المسألة بيع العرايا، فإنه رخص فيه للحاجة إليه. وبيع العرايا له صور متعددة، منها نبيع ثمر نخلات معلومة بعد بدو الصلاح فيها خرصا بالتمر الموضوع على الأرض كيلا. اشترط شرطا في بيع العرية شروط، منها: أولا أن تكون فيما دون 5 أوسق وما يعادل 900 كيلو، ثانيا أن تكون بخرصها أي تباع الشجرة بدون جز أو قطع، أن تكون بخرصها تمرا أن يقبض أي تباع الثمرة في شجرتها بدون جز أو قطع، ثالثا أن يقبض التمر في مجلس العقد، رابعا أن يكون المشتري بحاجة أكلها رطبا. والأدلة على فساد هذه الصورة كثيرة المزابنة، منها ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة والمعاومة، قال أحدهما وقال الآخر، وبيع السنين وهي المعاومة، وعن الثنية ورخص في العراء. ثانيا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما عنبا أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعاما، نهى عن ذلك كله. من الأدلة أيضا عن حديث سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصية تمرا يأكلها أهلها رطبا. في هذه النصوص يقول شيخنا زيد رحمه الله في هذه النصوص الصحيحة بيان لفساد تلك الصور من البيوع لما فيها من الجهالة والضرر، وفيها بيان الرخصة في العرية بشروطها التي تقدم ذكرها قريبا، وإلى فساد تلك الصور من البيوع واستثناء العرايا أشار الناظم بالبيتين المذكورين والصحة في وقت نعم مذكور عن السابقين. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وصح وضع الجوائح الخبر، وفيه بين العلماء الخلف اشتهر هل للوجوب أو للاستحباب، والنص قد صرح بالإيجاب. الشرح في هذين البيتين تفصيل القول في قضية واحدة وما تسمى بوضع الجوائح، والمراد بالجوائح جمع جائحة، وهي الآفة التي تصيب الزرع والثمار فتهلكها دون أن يكون لآدمي صنع فيها، مثل البرد الشديد والحر وعدم السقي، أو يتسلط عليها بشيء من الحشرات أو الجراد أو الطير أو الفيضانات والعاصير نحو ذلك من الآفات التي يهلك بسببها الزرع والثمار. فإذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها أو قبله وقبضها المشتري وتخلى عنها البائع ثم تلفت بالجائحة قبل أوان جذاذها سواء كانت قليلة أو كثيرة، وقد اختلف العلماء في من يضمنها، هل يضمنها البائع أو يضمنها المشتري؟ قال الإمام أحمد وجماعة هي من ضمان البائع مطلقا، واستدلوا بما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح، في لفظ أمر بوضع الجوائح أي عن المشتري، وفي لفظ آخر إن بعت من أخيك ثمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا بما تأخذ مال أخيك عن المشتري بما تأخذ مال أخيك بغير حق. قالوا في هذه الروايات دليل واضح على وجوب إسقاط مجتيحة من الثمرة عن المشتري، وأنها من ضمان البائع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للبائع فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا. وذهب الإمام الشافعي في الجديد من مذهبه وأبو حنيفة إلى أنه لا يرجع المشتري على البائع بشيء، وقالوا إنما ورد وضع الجوائح فيما إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، لما ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قال وما تزهي؟ قال تحمر، وقال إذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال أخيك. قالوا فيحمل مطلق الحديث في رواية جابر على ما قيد به في حديث أنس هذا، إذ إن منطوقه يدل على وضع الجوائح إذا كان البيع قبل بدو الصلاح. قد جاب عن ذلك أهل القول الأول بأن التنصيص على الوضع مع البيع قبل بدو الصلاح لا ينافي الوضع مع البيع بعده أي بعد بدو الصلاح، ولا يصلح مثله لتخصيص ما دل على وضع الجوائح ولا تقييده. والذي يظهر رجحان الذي رجحه الشيخ زيد رحمه الله هو القول الأول، أي أن البائع يضمن ما تلفت من الثمرة، والذي سواء كان قبل بدو الصلاح أو بعد بدو الصلاح أي صلاح الثمرة. والذي يظهر رجحانه هو القول الأول لوضوح دليله وعدم ما يعارضه، واختيار الناظم حيث قال بعد الإشارة إلى الخلاف والنص قد صرح بالإيجاب هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من دروس كتاب البيوع من كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الفنون الندية، شرح منظومة السبل السوية، فقه السنن المروية، لنظيمه العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله. صلنا في هذا الكتاب عند باب باب بيع الأصول والثمار. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: وحيث بيع النخل بعد أبرت فبايع له الذي قد أثمرت، إلا إذا ما اشترط المبتاع أي المشتري، ومثله المملوك إذ يباع. نهى النبي البايع والمبتاع عن أجمع الثمار أن تباع من قبل أن يبدو صلاح ظاهر، وكل ما أعقب غبنا حاذر. يقول شيخنا زيد بن محمد بن مدخلي رحمه الله: قوله باب بيع الأصول والثمار أي باب أحكام بيع الأصول، جمع أصل، وهو ما يفرع عنه غيره. والمراد بها أي الأصول هنا الدور والأرض والشجر. الثمار جمع ثمرة، وهي حمل الشجرة. ويدخل في هذا الباب قضية وضع الجوائح كما سيأتي. القاعدة الفقهية أن من باع دارا شمل أرضها وبناءها وإن كانت مما فتها عنوة، ومن باع أرضا شمل غرسها وبناءها وجميع أشجارها. وهذه الأربعة الأبيات فيها بيان مسألتين مهمتين من مسائل البيع المتعلق بالأصول والثمار. المسألة الأولى أن من باع نخلا وعليها ثمرة مؤبرة أي ملقحة لم تدخل الثمرة في البيع، بل تكون في ملك البائع إلا أن يشترطها المشتري فتكون له. أما إذا كانت غير مؤبرة فإنها تدخل في البيع وتكون للمشتري ولو لم يشترطها. وهذا هو مذهب الجمهور والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، ودليلهم ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع المشتري. ومثل هذه المسألة: من ابتاع أي اشترى عبدا أو أمة ولهما مال فمالهما لسيدهما إلا أن يشترطه المبتاع المشتري، بدليل حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع المشتري. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله: وحيث بيع النخل قد أبرت فبايع له الذي قد أثمرت إلا إذا ما اشترط المبتاع ومثله المملوك إذ يباع. المسألة الثانية: النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها لما في بيعها قبل بدو الصلاح من الضرر، إذ إنها عرضة للعاهات التي قد تصيب الثمار قبل بدو صلاحها. وهذا النهي يتناول البائع والمشتري، أما البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل، وأما المشتري فلئلا يضيع ماله ويساعد البائع على الباطل. وقد اختلف العلماء فيما يكفي فيه بدو الصلاح. أولا قيل يكفي في ذلك بدوه في شجرة واحدة من البستان، وثانيا قيل إذا بدا الصلاح في بستان واحد من البلد جاز بيع جميع البساتين من جنسه. ثلاثة وقيل في كل شجرة على حدة. قال ابن القيم رحمه الله: إذا بدا الصلاح في بعض الشجرة جاز بيعها جميعها، كذلك يجوز بيع ذلك النوع كله في البستان. ورجحان هذا القول ظاهر وهو يوافق القول الأول. قد دلت على هذه المسألة حديث كثيرة، منها ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. في لفظ نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة أي الفساد. وما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبتاعوا أي لا تشتروا الثمار حتى يبدو صلاحها. وما منها ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن الحب حتى يشتد. ومنها ما جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قالوا وما تزهي؟ قال: تحمر. وقال: إذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال أخيك. ففي هذا يقول شيخنا زيد رحمه الله: ففي هذه النصوص دليل جلي على النهي عن بيع الثمار على اختلاف أنواعها، وكذا الحبوب حتى يبدو صلاحها وصلاح كل نوع بحسبه، كما هو واضح من ألفاظ النصوص. وقد اختلف العلماء فيما إذا وقع البيع فعلا أيكون باطلا، يعني إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها هل يكون بيع صحيح أو لا. اختلف العلماء فيما إذا وقع البيع فعلا أيكون باطلا أم في المقام تفصيل. أولا، ذهب بعض العلماء إلى القول بالبطلان مطلقا عملا بظاهر الحديث، وثانيا ذهب بعضهم إلى صحة البيع بشرط القطع أي للثمرة قبل بدو صلاحها، وذهب بعضهم إلى صحة البيع بشرط القطع وإلا بطل، وثالثا قال آخرون بصحة البيع إذا لم يشترط المشتري التبقية أي للثمرة قبل بدو صلاحها. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: واعلم أن ظاهر أحاديث الباب وغيرها المنع من بيع الثمرة قبل الصلاح، وأن وقوعه في تلك الحالة باطل كما هو مقتضى النهي. ومن ادعى أن مجرد شرط القطع يصحح البيع قبل الصلاح فهو محتاج إلى دليل يصلح لتقييد أحاديث النهي. قلت: يقول شيخنا زيد رحمه الله: استثنى من هذه المسألة بيع الزرع أخضر، وهو الذي سماه الفقهاء القصل، فإنه يصح بيعه بشرط قطعه كما هو رأي الجمهور أهل العلم فيه. أما بيعه بدون شرط القطع فإنه لا يجوز لما ينتج عنه من الخلاف المتوقع بين البائع والمشتري، وما سيكون من الضرر على البائع، ويلحق بهذه المسألة في الحكم كل ما يترتب عليه غبن، فإنه يجب أن يحذر ويجتنب من البائع والمشتري. وهي هذه المسألة وما يتعلق بها أشار الناظم بقوله: نهى النبي البائع والمبتاع عن أجمع الثمار، أي عن جميع الثمار، عن أجمع الثمار أن تباع من قبل أن يبدو صلاح ظاهر، وكل ما عقب غبنا حاذر. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وبيعه ثمار ثاني عام والحقل بالكيل من الطعام والنخل بالتمر وتمرا برطب، ومثله بيع الزبيب بالعنب. في هذين البيتين نهت عن ثلاث مسائل من مسائل البيوع المتعلقة بباب الأصول والثمار. المسألة الأولى ما يسمى ببيع السنين، وهي المعاومة، وصورتها أن يبيع ثمر نخيله سنين ثلاثا أو أربعا أو أكثر بثمن حال أو مؤجل، فهذا بيع فاسد لما فيه من الجهالة، إذ هو بيع شيء غير موجود، بل بيع شيء لم يخلق. المسألة الثانية بيع المحاقلة، وهي بيع الزرع بعد اشتداد الحب بجنسه نقيا، وذلك بيع محرم لما فيه من الجهالة أيضا، إذ إنه بيع شيء بجنسه غير متساوي، فلا بد من التساوي في بيع الجنس بجنسه، ولا بد من التقابض في مجلس العقد، وإذا لم يحصل التساوي فيكون هناك ربا الزيادة، ربا الفضل. المسألة الثالثة بيع المزابنة، وهي بيع ثمر الحائط أي الزرع إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما عنبا أن يبيعه بزبيب كيلا. ويستثنى من هذه المسألة بيع العرايا، فإنه رخص فيه للحاجة إليه، وبيع العرايا له صور متعددة، منها نبيع ثمر نخلات معلومة بعد بدو الصلاح فيها خرصا بالتمر الموضوع على الأرض كيلا. قد اشترط شرطا في بيع العرية شروط، منها أولا أن تكون فيما دون 5 أوسق وما يعادل 900 كيلو، ثانيا أن تكون بخرصها أي تباع الشجرة بدون جز أو قطع، أن تكون بخرصها تمرا أن يقبض أي تباع الثمرة في شجرتها بدون جز أو قطع، ثالثا أن يقبض التمر في مجلس العقد، رابعا أن يكون المشتري بحاجة أكلها رطبا. والأدلة على فساد هذه الصورة كثيرة المزابنة، منها ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة والمعاومة، قال أحدهما وقال الآخر وبيع السنين وهي المعاومة، وعن الثنية ورخص في العراء. ثانيا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما عنبا أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعاما، نهى عن ذلك كله. من الأدلة أيضا عن حديث سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصية تمرا يأكلها أهلها رطبا. في هذه النصوص يقول شيخنا زيد رحمه الله في هذه النصوص الصحيحة بيان لفساد تلك الصور من البيوع لما فيها من الجهالة والضرر، وفيها بيان الرخصة في العرية بشروطها التي تقدم ذكرها قريبا، وإلى فساد تلك الصور من البيوع واستثناء العراية أشار الناظم بالبيتين المذكورين والصحة في وضع نعم مذكور عن السابقين. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وصح وضع الجوائح الخبر، وفيه بين العلماء الخلف اشتهر هل للوجوب أو للاستحباب، والنص قد صرح بالإيجاب. الشرح في هذين البيتين تفصيل القول في قضية واحدة وما تسمى بوضع الجوائح، والمراد بالجوائح جمع جائحة، وهي الآفة التي تصيب الزرع والثمار فتهلكها دون أن يكون لآدمي صنع فيها، مثل البرد الشديد والحر وعدم السقي أو يتسلط عليها بشيء من الحشرات أو الجراد أو الطير أو الفيضانات والعاصير نحو ذلك من الآفات التي يهلك بسببها الزرع والثمار. فإذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها أو قبله وقبضها المشتري وتخلى عنها البائع ثم تلفت بالجائحة قبل أوان جذاذها سواء كانت قليلة أو كثيرة، وقد اختلف العلماء في من يضمنها، هل يضمنها البائع أو يضمنها المشتري؟ قال الإمام أحمد وجماعة هي من ضمان البائع مطلقا، واستدلوا بما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح، في لفظ أمر بوضع الجوائح أي عن المشتري، وفي لفظ آخر إن بعت من أخيك ثمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا بما تأخذ مال أخيك عن المشتري بما تأخذ مال أخيك بغير حق. قالوا في هذه الروايات دليل واضح على وجوب إسقاط مجتيحة من الثمرة عن المشتري، وأنها من ضمان البائع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للبائع فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا. وذهب الإمام الشافعي في الجديد من مذهبه وأبو حنيفة إلى أنه لا يرجع المشتري على البائع بشيء، وقالوا إنما ورد وضع الجوائح فيما إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، لما ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قال وما تزهي؟ قال تحمر. وقال إذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال أخيك؟ قالوا فيحمل مطلق الحديث في رواية جابر على ما قيد به في حديث أنس هذا، إذ إن منطوقه يدل على وضع الجوائح إذا كان البيع قبل بدو الصلاح. قد جاب عن ذلك أهل القول الأول بأن التنصيص على الوضع مع البيع قبل بدو الصلاح لا ينافي الوضع مع البيع بعده أي بعد بدو الصلاح، ولا يصلح مثله لتخصيص ما دل على وضع الجوائح ولا تقييده. والذي يظهر رجحان الذي رجح شيخنا زيد رحمه الله هو القول الأول، أي أن البائع يضمن ما تلفت من الثمرة، والذي سواء كان قبل بدو الصلاح أو بعد بدو الصلاح أي صلاح الثمرة. والذي يظهر رجحانه هو القول الأول لوضوح دليله وعدم ما يعارضه، واختيار الناظم حيث قال بعد الإشارة إلى الخلاف والنص قد صرح بالإيجاب هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.